بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد عن يحيى وهو ابن سعيد القطان عن التيمي وهو سليمان بن طرخان التيمي، وذكره الحافظ أيضا، عن أبي عثمان وهو النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. وليس الفجر أن يقول هكذا. وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا، ومد يحيى أصبعيه السبابتين، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة المنقري، قال: حدثنا عبد العزيز ابن مسلم، قال: حدثنا عبد الله بن دينار، قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة نخعيون، إبراهيم وعلقمة، عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقيل: أزيد في الصلاة؟ قال: وماذا؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك وهو ابن أنس، إسماعيل ابن أبي أويس، ومالك خاله، عن أيوب عن محمد وهو ابن سيرين، أيوب السختياني، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده، ثم رفع. اشتمل هذا الحديث أو هذه الأحاديث على أمور. وعلى مسائل علمية كثيرة، منها ما من أجله ساق هذه الأحاديث، وهو خبر الآحاد وقبولها. أخبار الآحاد لا تقبل على الإطلاق ولا تنفى على الإطلاق، فتقبل من العدول وترد ممن عداهم. إن جاءت عن عدل وجب قبولها ولا يجوز ردها. وقوله لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل، دليل على قبول خبر المؤذن وحده، بحيث يكون الإنسان في بيته فإذا أذن المؤذن علم أن الفجر طلع فيكف عن طعامه. والمقصود بالأذان الذي يمنع الصائم عن الطعام والشراب والمفطرات هو الأذان الفجر الصادق الذي يكون معترضا، كما عبر عنه بقوله وجمع يديه ومد يحيى أصبعيه السبابتين، أي يكون معترضا من جهة الجنوب إلى جهة الشمال، ويكون مشربا بحمرة وبه بياض، وهذا ملحوظ جدا. والذين لا يراعون هذا الفجر وهذه المعرفة الطيبة التي من نظر فيها يعلمها مباشرة، ربما حصل له أذان قبل الوقت اعتمادا على بعض التقويمات أو نحو ذلك، والصلاة إن أذن لها قبل الوقت لا يصح الأذان ولا تصح الصلاة إن صليت في غير الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما الأذان المستطيل من المشرق إلى السماء مثل ذيل السرحان فإن ذلك لا يمنع الصائم من طعامه وشرابه، ولا يمنع القائم من قيامه. فالفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق، والذي يمنع الصائم من سحوره ومن المفطرات هو الصادق. وفيه دليل على أن الفجر له أذانين، أذان أول وهو في الليل قبل طلوع الفجر، والمقصود أن بلال أذن بليل أي في وقت طلوع الفجر الأول أو قبل ذلك. هل يحدد هذا بدقائق؟ الظاهر أنه أمر اجتهادي، وما جاء أن بين أذان بلال وابن أم مكتوم ما يعني ما يرقى هذا ويصعد ينزل هذا، ينزل هذا ويرقى هذا، هذا أمر للتقريب، ليس على ظاهرها أنه مجرد ما ينزل الأول يطلع الثاني، ففي الحال هذا لا فائدة في الأذان الأول، إذ أن الأذان الأول لإرجاء القائم يتجهز لصيامه، ومن لم يكن أوتر يتدارك الوتر في ذلك الوقت، ولتنبيه النائم والاستعداد للفجر. فدل هذا على أن المقصود أمر تقريبي لا على ظاهره في النص. وفيه فضيلة السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن السحور بركة، فالصائم ينبغي له أن يتحرى السحور إذ أن ذلك السحور يقويه على الصيام، وما كان يقوي الإنسان على الطاعة ففيه بركة للاستمرار في الطاعة والمداومة عليها بغير مشقة ولا إجهاد. وفيه الشرح بالإشارة وببعض الحركات التي تفهم السامع، وهذا كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، مرة قبض أصبعه الإبهام مرة مدها، يشير لهم إلى أن الشهر يكون 30 ويكون 29. ولهذا نظائر كثيرة، ومنها هذا الموضع، عملا بما علموه من السنة وما سار عليه العرب من الإشارة المفهمة والعمل بها. وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا على أن الوقت له أهميته، فبين الوقت والآخر، بين وقت الصلاة والصلاة الأخرى حواجز وضوابط، إذا زالت زال وقتها، ولا يمكن تداركها إلا لنائم أو ساهي عنها. من نام عن صلاتها أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، أما عمد تركها فذلك جرم عظيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكم من مسألة من المسائل إذا ذهب وقتها لا يمكن تداركها، ومن ذلك العمر. وليست التوبة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار تقبل التوبة ما لم تبلغ الروح إلى الحلقوم. ولا يمكن أن يستأخر ساعة ولا يستقدم ساعة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل هذا فيه الاهتمام بالعمر وبالوقت. ومن هذا الباب حديث ابن عباس عند الإمام البخاري في أول كتاب الرقاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الحديث الذي يليه عن ابن عمر نظيره، وقد جاء أن بلال، أن ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه هو الذي كان يؤذن بليل، فمن أهل العلم من اعتبره مقلوبا وليس كذلك، إذ أن هذا اللفظ ثابت في الصحيحين وغيرهما أن بلالا يؤذن بليل، وذاك ثابت أيضا، فكان مصيره إلى الجمع بينهما، أن أكثر الأحوال كان بلال يؤذن بليل الأذان الأول، وأنه في بعض الأحوال أذن ابن أم مكتوم بليل، وكان بلال يتحرى الصبح الصادق فيتمطى على بيت بجوارهم لينظر الفجر، فإذا طلع الفجر أذن. هذا هو الجمع بين الحديثين بعدما علمت من ثبوتهما، لأنه لا مدفع لتلك الطرق التي جاءت في ثبوت أن بلالا أذن للفجر الصادق. الحديث الذي يليه أيضا من باب خبر الآحاد، عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا سهى عليه الصلاة والسلام. قيل: أزيد في الصلاة؟ قال: وماذا؟ قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. سجود السهو بعد يعني في حالة الزيادة والنقصان بعد السلام، فيما إذا زاد صلى خمسا أو أكثر سهوا، أو سلم من ركعتين أو ثلاثة سهوا، يكمل ما بقي ويسجد للسهو بعد السلام. ومع ذلك من الكيفيات سجودها قبل السلام، سواء كان في حالة الشك كم صلى يتحرى الصواب يسجد للسهو قبل السلام، أو في حالة ما إذا استتم قائما وشرع في التلاوة فيستمر، أي من التشهد الأوسط فيستمر ويسجد قبل السلام، سجود السهو يسجد سجدتين. قد يقول قائل هذا الحديث مشكل من حيث أنه ليس من أدلة الاحتجاج بالآحاد، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يليه: أصدق ذو اليدين. الحديث الأول ليس فيه هذا عن ابن مسعود، والحديث الذي عن أبي هريرة فيه هذا: أصدق ذو اليدين، قيل اسمه الخرباق رضي الله عنه وبيديه طول. الجواب ما ذكره الحافظ في فتح الباري، قال: إنما لم يقنع على أنه صلى الله عليه وسلم، إنما لم يقنع. قال: ووجه إيراد هذا الحديث والذي قبله في إجازة خبر الواحد التنبيه على أنه صلى الله عليه وسلم إنما لم يقنع في الأخبار بسهوه بخبر واحد، لأنه عارض فعل نفسه، فلذلك استفهم في قصة اليدين، فلما أخبره الجم الغفير بصدقه رجع إليهم. وفي القصة التي قبلها أخبروه كلهم، وهذا على طريقة من يرى رجوع الإمام في السهو إلى أخبار من يفيد خبره العلم، من يفيد خبره العلم عنده، وهو رأي البخاري. ولذلك أورد الخبرين هنا بخلاف من يحمل الأمر على أنه تذكر، فلا يتجه إراده في هذا المحل، في هذا المحل، والعلم عند الله. قال الكرماني: لم يخرج عن كونه خبر الواحد، وإن كان قد صار يفيد العلم بسبب ما حثه من القرائن. وقال غيره: إنما استثبت النبي صلى الله عليه وسلم في خبر اليدين لأنه انفرد دون من صلى معه بما ذكر مع كثرتهم، بل هذا يستدل به على الاحتجاج بأن العدد قد يرجح خبرهم، وهو قد يذكر في باب الشاذ والمحفوظ. فاستبعد حفظه دونهم وجوز عليه الخطأ، ولا يلزم ذلك ولا يلزم ذا من ذلك رد خبر الواحد مطلقا، بل الصحيح في هذا أن يقال: أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى واستثبت في ممن حوله، فلا ندري أكم كان عددهم على حد هؤلاء الذين يقولون التسعة، فإما واحد أو اثنان أو ثلاثة أخبروه فأخذ بذلك القول، ولا يزال في إطار خبر الآحاد، ولا يخرج عن خبر الآحاد بمجرد وجود ستة سبعة إلا أن يتجاوز ذلك على ما يذكره الأصوليون بغير برهان. وعلى أن هذا ليس ردا أو دليلا لمن يرد خبر الآحاد، بل فيه أن التثبت كما تثبت عمر رضي الله عنه عند استئذان أبي موسى جائز في الشريعة، وهو لا يزال خبر آحاد ويتثبت في خبر الآحاد، فإذا تبين منه قبله ولا يجوز له رده. فالتثبت في خبر الواحد وأخذه بجدية وانثقات مقبول. وفي هذا دلالة على أن سجود السهو يجبر الخلل، ونقل النووي رحمه الله أنه سواء كان قبل السجود أو بعده أنه يجبر الخلل، وأنه إنما ذكر ما ذكر من التفصيل الماضي للأفضلية وللاستحباب، وهذا فيه فرج من الله على الأمة، إذ أن السهو يحصل للإمام، فلو لم يكن ذلك حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه لربما لم يعلم الناس حكم ذلك، لكن لما حصل مثل هذا أراد الله به التشريع للأمة. وهذا ليس مخلا فيما يتعلق بالوحي ولا بالدين، بل فيه تشريع للعباد وبيان لهم. وفيه أن سجود السهو سجدتين ولا يثبت التشهد فيها، وإنما الثابت هو السلام. وقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد فيها بعدما تشهد من صلاته، تشهد فيها ثم سلم، لكنه منكر لا يثبت. هذه حديث ابن مسعود، ثم حديث ابن عمر، ثم حديث أبي هريرة. ثم حديث ابن مسعود أيضا، أربع أحاديث في هذا الباب، إضافة إلى حديث مالك بن الحويرث الخامس، إضافة إلى ما ذكر من الأدلة في الباب من القرآن. فتفضلوا.